الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. المفرد إذا أضيف في مثل هذا يفيد العموم، فقوله فضل الرجاء أي فضائل الرجاء، لأن الرجاء إذا تحقق وتمكن في قلب المسلم ترتب عليه فضائل عظيمة جدا وخيرات عميمة في الدنيا والآخرة. وكلما عظم حظ العبد من الرجاء ثقة بالله وتوكلا عليه وتفويضا للأمر إليه سبحانه وتعالى، تيسرت أمور العبد وتحققت له مصالحه وأتته أبواب الرزق والخير من حيث لا يحتسب، وهذا بحسب قوة إيمان العبد وقوة توكله على الله، وأيضا بحسب حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وثقته به جل في علاه. فالرجاء يترتب عليه فضائل كثيرة دلت عليها النصوص، منها أن من قوي رجاؤه وقويت ثقته بالله عز وجل مفوضا أمره إلى الله، كفاه الله عز وجل ووقاه كل شر، كما قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، كما قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أورد هنا رحمه الله تعالى هذه الآية التي فيها الإخبار عن العبد الصالح، والمراد بالعبد الصالح مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، من الله عز وجل عليه بالإيمان وكتم إيمانه خوفا من فرعون وبطشه وجبروته، لكنه في نهاية المطاف صدع بالإيمان، وذكر الله سبحانه وتعالى من خبر صدعه بالحق آيات عظيمة في سورة غافر. وهذا الذكر لأقوال هذا المؤمن الصالح من آل فرعون في آية تتلى في كتاب الله يتلوها المسلمون: وقال الذي آمن، وقال الذي آمن، وقال الذي آمن، تتكرر معك في مواطن من سورة غافر. هذا الذكر لكلمات وأقوال هذا الرجل الصالح تدل على مكانة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى له، وعلى شرف رفيع بوأه الله سبحانه وتعالى إياه، حتى إن كلماته التي كان يقولها جعل الله سبحانه وتعالى شيئا منها في آية يتلى في كتاب الله عز وجل، مثل وصايا لقمان الحكيم لابنه. فهذا شرف عظيم ورفعة لهؤلاء الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. رجل مؤمن من آل فرعون، من آل فرعون، لكن الله عز وجل شرح صدره للإسلام، ثم أخذ يصدع بكلمات عظيمة في بيان الحق والدفاع عن موسى وبيان أنه على حق وأن دعوته دعوة صادقة وأنه لم يأتي إلا بخير، فجاء بكلمات عظيمة يمكن أن تكون أيضا منهجا للدعاة إلى الله، من يقرأ تلك الكلمات ويراجع كلام أئمة المفسرين في معانيها يجد أنها حوت على معاني جليلة جدا وطرائق نفيسة في أسلوب الدعوة وطريقة البيان وقوة الحجة وظهور البرهان. مما قال لما صدع بالحق: وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. هذا التفويض للأمر إلى الله هو التوكل، هو التوكل، توكل على الله عز وجل ثقة بالله وإيمانا بأن الله عز وجل كاف عبده وحافظ من لجأ إليه واعتصم به سبحانه وتعالى. فقوله وأفوض أمري إلى الله أي أعتمد على الله ثقة بالله متوكلا على الله سبحانه وتعالى. قال وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد، هذا الذي أفوض أمري إليه بصير بالعباد أي مطلع عليهم، لا تخفى من أحوالهم خافية، مطلع على فرعون وظلمه وجبروته وطغيانه وتعاليه على عباد الله، وأيضا مطلع علي أي على هذا العبد الصالح وصدقه مع الله وحسن لجوئه إليه سبحانه وتعالى، فهو يفوض أمره إلى الله عز وجل ويستشعر أن ربه مطلع عليه وأنه سبحانه وتعالى كاف من توكل عليه، إن الله بصير بالعباد. فكانت الثمرة فورية، قال فوقاه، ولم يقل ثم وقاه، قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فوقاه الله، جاءت الكفاية على أسرع ما يكون، فلما يصب بشيء ولما ينل بأذى كفاه الله سبحانه وتعالى شر فرعون ووقاه. استفاد من هذا في باب الرجاء وفضله أن من قويت صلته بالله وعظم توكله على الله عز وجل وثقته بالله كفاه الله عز وجل كل شر ووقاه من كل سوء وحفظه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يخبر تعالى عن مؤمن آل فرعون حين دعاهم إلى التوحيد وتصديق موسى ونهاهم عن الشرك، فتوعدوه أنه قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، أي وأتوكل عليه وأستعين فيعصمني عن كل سوء، إن الله بصير بالعباد، أي فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال، وله الحجة البالغة والحكمة التامة، فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي ما أرادوا به من الشر. قال قتادة رحمه الله: نجا مع موسى وكان قبطيا.
نعم، كان قبطيا أي ليس من بني إسرائيل، وإنما من الأقباط الذين هم شيعة فرعون ومن أهل فرعون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله. وروي في الصحيحين: وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء، وكلاهما صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وقد تقدم في الباب الذي قبله، لكن أعاده هنا برواية أخرى للحديث عند مسلم في صحيحه، وهو في هذا الباب، باب فضل الرجاء، وأن من قوي رجاؤه بالله وحسن ظنه بالله عز وجل. حسن ظنه بالله مثلا إن كان تائبا أن يقبل توبته، إن كان عابدا أن يقبل عبادته، إن كان داعيا أن يجيب دعوته، إن كان في كربة ومصيبة أن يكشف الله سبحانه وتعالى كربته، فهو على حسن ظن بالله سبحانه وتعالى في أحواله وفي جميع تقلباته. فمن كان كذلك حسن الظن بالله عظيم الثقة به جل وعلا كان له النصيب الوافر من رحمة الله، لأن الله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. في بعض الروايات: فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، إن ظن بربه خيرا نال خيرا، وإن ظن خلاف ذلك نال بحسب ما ظن. ولهذا ما رأيكم في ضوء هذا الحديث: من إذا أراد أن يتوب دخل على قلبه قنوط من رحمة الله، دخل على قلبه قنوط من رحمة الله، أو يأس من روح الله، هذا الذي في قلبه كيف يكون حظه من الرجاء؟ وهذا قلبه، هذا حال قلبه، إذا تحركت نفسه بتوبة أو إنابة أو عودة إلى الله قنط قلبه أو يأس من روح الله. فالعبد حظه من الرجاء بحسب حظه من حسن الظن بالله. ولهذا المؤمن في كل أحواله ينبغي ألا يظن بربه إلا خيرا، إن دعوته ظن بربك أنه يجيب دعائك. ما رأيكم في من يرفع يديه في الدعاء في حاجة من حاجاته الدنيوية أو الأخروية، وفي قلبه يقول: أجرب لعلها تحصل حاجتي بهذه الدعوة؟ هل هذا حسن ظن بالله؟ هل هذا حسن ظن بالله يرفع يديه ويقول: أجرب ربما أنني إذا دعوت أشفى، ممكن أشفى ممكن ما أشفى؟ هذا ما أحسن ظن بربه. مسألة تعود في الدعاء، في الرجاء، في الطلب، في دفع المكروه إلى غير ذلك، تعود المسألة إلى أصل كبير يقوم بالقلب، وهو الظن الحسن بالله، الظن الحسن بالله. والمؤمن ينبغي في كل أحواله لا يظن بربه إلا خيرا، لا يظن بربه إلا خيرا. وحسن الظن بالله عز وجل ليس مجرد دعوة هكذا يدعيها المرء، وإنما هو صدق مع الله، صدق مع الله يحسن معه العمل، يحسن معه العمل. ولهذا حسن الظن الصادق بالله يحسن معه العمل، ليس حسن الظن بالله هو الذي يزعم أنه في نفسه يحسن الظن بالله ثم يتبع ما يزعم أنه حسن ظن بالله بسوء معاملة مع الله في فعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فحسن الظن بالله عز وجل قرين حسن العمل، ولهذا من حسن ظنه بالله حسن عمله، من حسن ظنه بالله صادقا في حسن ظنه بالله حسن عمله. الآن الذي مثلا يحسن الظن بالله عز وجل في قبول دعاءه، أن يقبل دعاءه، كيف حاله في الدعاء وهو يسأل ربه وقلبه متحرك بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ هل يستوي هذا مع الذي تحدثنا عنه قبل قليل يدعو يجرب، هل يستجاب أو لا يستجاب؟ فحسن الظن يورث حسن عمل وصلاح في العمل. قال: أنا عند ظن عبدي بي، في بعض الروايات فليظن بي ما شاء، المعنى فليظن بي ما شاء، أي من ظن بربه خيرا نال خيرا، ومن ظن خلاف ذلك فله الذي ظن. قال: وأنا معه، وأنا معه حيث يذكرني، وفي الرواية الأخرى حين يذكرني، وفي بعض الروايات أنا معه ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وتحركت بي شفتاه، ما دام القلب يذكر الرب واللسان يتحرك بذكر الرب ودعاء الرب يبشر من كان كذلك، يبشر من كان كذلك بخير عظيم. ما هو هذا الخير؟ معية الله له، معية الله له. قال: أنا معه، هذه تسمى المعية الخاصة، لأن المعية التي تأتي في النصوص عامة وخاصة، عامة وخاصة. قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه عامة. لكن قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، لنبيه موسى ونبيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيما أنزل يخاطب بذلك أبا بكر، قال: لا تحزن إن الله معنا، ويقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، هذه المعية الخاصة لها مقتضيات، من مقتضياتها الحفظ والنصر والتأييد والتوفيق والتسديد والإعانة وإجابة الدعوة وتيسير الأمور إلى غير ذلك. قال: وأنا معه حيث يذكرني، حيث يذكرني. قال: والله، والله، يحلب بالله العظيم صلى الله عليه وسلم، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. سبحان الله، الله جل وعلا غني عن العباد وعن توباتهم، غني عن العباد، وتوبة التائب لا تزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيء. في الحديث القدسي الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. في سورة الإسراء يقول جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. غني سبحانه وتعالى عن العباد. ومع هذا الغنى التام الكامل يفرح الفرح العظيم بتوبة عبده، يفرح الفرح العظيم سبحانه وتعالى بتوبة عبده، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام ضرب أبلغ مثل في قوة الفرح بين الناس. ما هو هذا المثل؟ جاء في هذا الحديث مختصرا وجاء في بعض الأحاديث مطولا. رجل بفلات ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه في صحراء قاحلة في منطقة منقطعة مفازة، ومعه ناقته وعلى الناقة الطعام والشراب، فأضل ناقته ضاعت، وذهب إلى هذا الجبل وصعد ونظر ما وجد، وذهب الجهة الثانية وصعد ما وجد، الجهة الأخرى صعد في جميع الجهات ينظر ويصعد المكان العالي يبحث ما وجد، حتى أعياه التعب في البحث، فرجع إلى الشجرة التي عندها فقد الناقة ونام ينتظر الموت، هكذا لفظ الحديث، ينتظر الموت يعني أن يدخل عليه الموت ماذا؟ بالتدريج، يضعف الجسم ويشتد العطش يشتد الجوع إلى أن تخرج روحه، جلس هكذا ينتظر هذا الموت البطيء، وأغمض عينيه ثم فجأة فتح عينيه وإذا بخطام الناقة عند رأسه. هذا الرجل الآن الذي جلس ينتظر الموت، بحث في كل الجهات وجلس ينتظر الموت، ثم جاءت الناقة ووقفت عنده وأمسك بالخطام، هذا الفرح كيف يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال هذا الرجل قال: فأمسك بخطام ناقتي وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذا كله يوضح فيه عليه الصلاة والسلام أقوى فرح يتصور في الناس، فرح نجاة من هلاك وموت محقق. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي أضل ناقته، أشد فرحا. وهذا فرح الغني، وذاك الأول فرح الماذا؟ فرح المحتاج المفتقر، أما الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، هذا الذي يتوب توبته لنفسه، يهتدي هدايته لنفسه، يطيع طاعته لنفسه، أما الله عز وجل لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصي. الآن لما يقرأ العاصي هذا الحديث الذي أخطأ الطريق وضل عن سواء السبيل، لما يقرأ هذا الحديث ويعظم ربه ويعلم أن الله يفرح بتوبة عبده، كيف لا تتحرك نفسه طمعا في هذا الفضل، طمعا في هذا الخير الذي يترتب على صدق التوبة، صدق التوبة والإنابة إلى الله. الآن في ضوء هذا الحديث الآن وقد سمعناه: لله أفرح بتوبة عبده، ومعنا في الحديث نفسه حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بالله، أنا عند ظن عبدي بي، ما ظنكم بعبد صدق مع الله في التوبة؟ وعرفنا الآن في الحديث أن الله يفرح بتوبته، ما ظنكم برجل عمل عملا يفرح الله سبحانه به الفرح العظيم مع غناه عنه، ماذا سيكون من الخيرات التي تترتب على توبة العبد؟ وقد كان له هذا الخير الذي دل عليه هذا الحديث. ولهذا ينبغي من فوائد هذا الحديث، ينبغي على العبد أن يبادر بالتوبة إلى الله ولا يسوف، وفي الوقت نفسه يحسن الظن بالله أن يقبل توبته مهما كانت ذنوبه. ومر معنا في أول باب الرجاء أعظم آيات الرجاء، وهي قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبقية الحديث تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، أي في الرجاء وأمل العفو، وأنا معه أي بالرحمة والتوفيق والإعانة والنصر، حيث ذكرني في نفسه أو في الملأ. وفي الحديث لطف الله بعباده وفرحه بتوبتهم، وأن من تقرب إليه بطاعته تقرب إليه بإحسانه وفضله وجزائه المضاعف. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم ومهم للغاية في بابنا هذا. جابر رضي الله عنه يخبر أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث أيام، بثلاثة أيام سمع جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هنا مسألة مهمة في باب حسن الظن. المؤمن مثل ما تقدم في كل تقلباته ينبغي أن يكون حسن الظن بالله، حسن الظن بالله أن ييسره لليسرى، حسن الظن بالله أن يقبل منه الطاعة، حسن الظن بالله أن يرزقه من حيث لا يحتسب، حسن الظن بالله أن يكفيه ما أهمه، إلى غير ذلك. يكون في أحواله وتقلباته حسن الظن بربه. وتقدم معنا أن ربنا جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فهذا كله يجعل العبد يعتني عناية دقيقة بأن يحسن الظن بربه في كل أحواله. إن سلكت طريقا أحسن الظن بالله أن يسهل لك الطريق، أن يسهل لك الطريق، أن ييسر لك الأمر. إن خرجت في طلب رزق أحسن الظن بالله أن يسهل لك طلب الرزق، إن خرجت في عبادة أن ييسر لك تكميلها وتتميمها والقيام بشروطها وواجباتها، أحسن الظن بالله أن يتقبلها منك، وهكذا. لكن هنا في هذا الحديث يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة عند الموت، عند الموت يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذه اللحظات التي هي مفارقة الدنيا والدخول في الآخرة، الخروج من دار العمل والدخول في دار الحساب والمجازات، ينبغي أن يلقى العبد ربه في هذا الانتقال من دار إلى دار بحسن ظن بالله، ويتذكر الحديث الذي تقدم: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فعند الموت ينبغي أن يزيد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على حسن الظن بالله تعالى والتحذير من القنوط خصوصا عند الخاتمة.
الشيطان يتسلط، أحرص ما يكون الشيطان على الإنسان عند الخاتمة، لأنها الخاتمة تعتبر فيصل في الحياة. والأعمال بماذا؟ نعم، بالخواتيم. الخاتمة فيصل في الحياة، ولهذا أحرص ما يكون الشيطان على الإنسان عند الممات. ولهذا مما يروى في أخبار الإمام أحمد أنه رحمه الله في لحظاته الأخيرة سمعه بعض ولده الذين عنده يقول: لا بعد، في لحظاته الأخيرة قال: لا بعد. فسألوه: لا بعد، ما هذا؟ قال: الشيطان يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. قلت له لا بعد، يعني ما زال أقاومك وأستعيذ بالله منك إلى أن تخرج روحي، إلى أن تخرج روحي، لا أزال أقاومك وأتعوذ بالله منك إلى أن تخرج روحي، بعد ذلك تكون السلامة. لا بعد، ما انتهت المقاومة حتى تخرج الروح والإنسان معتصم بالله، ذاكر لله، متوكل على الله، وإلا إلى آخر لحظة والشيطان مع الإنسان حتى يجعله يخرج من هذه الدنيا على غير إيمان أو على غير ثقة بالله أو على غير حسن ظن بالله أو غير ذلك، من أو على قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في مرض موته: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما.
الشافعي رحمه الله من أئمة الهدى وكبار علماء الأمة، ونشر الله عز وجل له علم بقي في الناس على امتداد القرون، ولا يزال الناس في مجالس الفقه والعلم والتفقه يقول: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا الإمام يقول: لما قسى قلبي. إذا كان الشافعي يقول لما قسى قلبي، فماذا نقول نحن؟ إذا كان الشافعي يقول لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، جعلت الرجاء مني، الرجاء مني لله أن أرجو رحمة الله، أرجو أن يعفو عني، أن يغفر ذنبي، أن يرفع درجتي، جعلت العفو منك سلما أرتقي في هذا المرتقى طلب العفو، عفو. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فمهما عظم الذنب فعفو الله أعظم، مهما عظم الذنب. وقد قال الله سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي مهما كثرت ومهما عظمت. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقنط مهما عظم ذنبه، ولا يجوز لأحد أن يقنط، لا يجوز لأحد أن يقنط أحدا من رحمة الله وعفو مهما كان ذنب الإنسان. لا يقول أحد لأحد مثلك ليس له توبة، هذه كلمة خطيرة جدا. مهما كان الذنب باب التوبة مفتوح، وباب العفو مهيأ وميسر لمن يصدق مع الله ويحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله عنان السماء بفتح العين، قيل هو ما عنا لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب. وقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر، وهو ما يقارب ملأها، والله أعلم.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي أدرجها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، أظنه آخر حديث في الأربعين. هذا الحديث يعد وهو حديث قدسي، لأن كل جملة من جمل الحديث الثلاث مصدرة بقوله: يا ابن آدم. هذا حديث قدسي، الله جل وعلا يخاطب عباده، مثل حديث أبي ذر: يا عبادي يا عبادي، هنا يا ابن آدم. هذا الحديث فيه جمل ثلاث. يعد هذا الحديث من أعظم الأحاديث أو من أجمع الأحاديث في أسباب نيل مغفرة الله، من أجمع الأحاديث في أسباب نيل المغفرة، مغفرة الله عز وجل. فقد ذكر في الحديث ثلاثة أسباب عظيمة لنيل المغفرة، كل سبب أقوى من الآخر. السبب الأول لنيل مغفرة الله عز وجل دعاء الله مع رجائه، دعاء الله مع رجائه، يدعو وفي قلبه قوة رجاء أن يجيب الله دعوته ويحقق طلبته ويعطيه سؤله. ادعوا الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب غافل له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فمن الأسباب العظيمة لنيل المغفرة الدعاء مع قوة الرجاء، الدعاء مع قوة الرجاء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، على ما كان منك ولا أبالي. ما دام العبد على هذه الحال، كثير الدعاء قوي الرجاء، كثير الدعاء قوي الرجاء بالله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوته. ومن الدعوات المهمة في هذا الباب، وهي كثيرة جدا، الدعاء الذي فيه طلب المغفرة: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، إلى غير ذلك من الدعوات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كثرة الاستغفار، وفي الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كثرة الاستغفار، يقول سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. عنان السماء قيل في المعنى ما عن لك منها، يعني ظهر ما عن لك. الآن لما ترفع طرفك إلى السماء وتنظر، كل ما تراه المسافة الفسيحة الواسعة، لو أن الذنوب وصلت هذه المساحات الواسعة: ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، بقراب الأرض خطايا، قال: قراب الأرض ما يقارب ملؤها، هذا المعنى، قراب الأرض ملء الأرض أو ما يقارب ملأها، ما يقارب ملء الأرض، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، أي ملء الأرض وما يقارب ملأها، مغفرة. هذه الجملة الأخيرة فيها الأصل العظيم والأساس المتين الذي لا مغفرة إلا به، لا مغفرة إلا به، لأن إن عدم هذا الأصل عدمت المغفرة، إن عدم هذا الأصل عدمت المغفرة. فهذا الأصل الذي ذكر في الجملة الثالثة هو الأصل الذي لا مغفرة إلا بوجوده. فإن عدم هذا الأصل، حتى لو وجد دعاء، حتى لو وجد استغفار، ولو وجد ما وجد من الأعمال، ما تنفع، لا بد من التوحيد. التوحيد هذا هو أساس المغفرة. ولهذا قال الله جل وعلا قولا فصلا في هذا الأمر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا في فضل التوحيد وقوة الرجاء لأهل التوحيد بالمغفرة والفوز بالرضوان. والموحد من أهل الجنة، الموحد من أهل الجنة، إما ابتداء أو قد يمر بتطهير من ذنوب ارتكبها. لكن الموحد الذي خرج من هذه الدنيا على التوحيد من أهل الجنة. وإذا قيل ما هو أثمن شيء في الدنيا؟ الدنيا مليئة بالأشياء الثمينة، فيها نفائس الدنيا، لكن لو قيل ما هو أثمن شيء في الدنيا، أغلى شيء في الدنيا، أنفس شيء في الدنيا، ما هو؟ التوحيد، توحيد الله، هذا أثمن شيء في الدنيا. لأن من دخل الدنيا وخرج منها بدون التوحيد خسر كل شيء، خسر كل شيء، خسر الدنيا والآخرة، وذلك الخسران المبين. إذا خرج دخل الدنيا وخرج وليس معها التوحيد خسر كل شيء. أثمن شيء في الدنيا التوحيد، أغلى شيء في الدنيا التوحيد، أعظم شيء في الدنيا التوحيد، أهم شيء ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان أشد المحافظة ويعتني به إلى أن تخرج روحه التوحيد. أساس النجاة، أساس الفلاح في الدنيا والآخرة، التوحيد، هو أن يخلص دينه لله، ما يجعل مع الله ند ولا يتخذ مع الله شريك. قل إن صلاتي، هذا هو التوحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي هذا المقام لا يتهاون الإنسان، لا يتهاون الإنسان في أمر نواقض التوحيد أو نواقص التوحيد، لأن التوحيد له قوادح تقدح إما في أصله أو في كماله، وهناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر. فيجب على العبد أن يحرص على أن يطهر نفسه من الشرك، أن يطهر نفسه من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. ومن أخطر ما يكون في باب الشرك الأصغر الذي يضر بالأعمال أشد المضرة الرياء، الرياء هذا أمر خطير. والآن في هذا الزمان مع توفر هذا الجهاز الذي بيد كل أحد أو في جيبه، الصور الحية والصور المتحركة، الصور الحية والصور المتحركة، وسائل النقل السريعة، كل واحد يذهب الآن حج وإلا عمره في كل مكان من أعمال الطاعة يصور ويرسل للناس، حتى إن رأينا بعضهم في الأماكن الفاضلة يقف ويهيئ نفسه على صورة جميلة ويرفع يديه ثم يصور ويخفض يديه. إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا الذي رفع يديه لأخذ الصورة، هل رفعها لله؟ لأنه مجرد ما أخذت الصورة خفض يديه ومشى، هنا يأخذ صورة، هنا يأخذ صورة. هنا أنا هنا في هذا المسجد رأيت شخصا قام وأخذ مصحف من المصاحف الكبيرة وأخذ كرسي وفتح المصحف وجلس ورتب نفسه في الجلوس، فصور أحد الأشخاص من هنا صورة ومن هنا صورة، ثم طبق المصحف وقام، ما قرأ. وحدثني أحد الأشخاص أنه رأى شخصا هنا يمشي مع رفيق الله ثم جلس على هيئة التشهد والتقط له صورة ثم قام. هذه كارثة، كارثة، ولا بد من ذكر هذه الصور حتى ينتبه الإنسان. ماذا يفيدك الآن لما ترسل عملك الصالح؟ هؤلاء الآن أصلا ما قاموا بعمل صالح، الذي رفع يديه للصورة أو فتح المصحف للصورة أصلا ما عمل عمل صالح، كل عمله من أساسه للناس. لكن حتى وأنت في عمل صالح، تطوف أو في سعي أو في أي عمل صالح، لا تحرص أن أحد يلتقط لك صورة أو تلتقط لرفيق لك صورة، اجعل العمل كله لله، اجعل العمل كله لله، خالصا لله عز وجل، بينك وبين الله، تبكي، تلجأ، تدعو، تقرأ القرآن، اجعله لله عز وجل. حتى الآن يعني من يشتغل بقراءة قرآن أو يشتغل بصلاة، أو بعض الناس يأتي ويتجرأ لبعض مثلا من يظن فيه الصلاح ثم يصور ويرسل، ما يحل هذا، هذه عبادة بين الشخص وبين ربه، ما يحل تصوره وترسل صورة، هذه صورة فلان وهو مثلا كذا أو صورة، هذا ما يحل، ما يحل. وهؤلاء العباد يشكون إلى الله من هؤلاء ولا يستطيع يلاحق هذا لا تصور وهذا لا تصور، وهم يشغلون الناس، لا ينشغل بطاعة ويشتغل بإيذاء الناس بهذه الصور. هذا ما يرضى الرجل الصالح، ما يرضى لا لنفسه ولا لغيره. فكيف يأتي مثلا يجد شخصا منشغل بقراءة أو منشغل مثلا بصلاة أو ويصور ويرسل للناس؟ فهذا باب خطير جدا. والشرك ينبغي أن يحذر منه بكل صورة، حتى لو كان أصغر لا يستهين الإنسان به، فإنه من أخطر ما يكون وأضر ما يكون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم.
نعم.
قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وأسواقكم ومجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة.
خذوها فائدة نفيسة ثمينة من الإمام الحسن البصري في الحث على الاستغفار. يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم في الطعام وفي طرقكم، وأنت تمشي للسوق، تمشي للمسجد، تمشي لأي مصلحة، وأسواقكم إذا دخلت السوق تشتري، حرك لسانك بالاستغفار، ومجالسكم تلتقي بأشخاص، تجلس مع أشخاص، استغفر. كل مكان، في أي مكان، على أي صفة تكون استغفر، في سيارتك، في طريقك، في مجلس، استغفر، استغفر الله عز وجل. وأينما كنتم، بعد أن خصص قال: وأينما كنتم، أينما كنتم أكثر من الاستغفار، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة، ما تدرون متى تنزل المغفرة. ولهذا الإنسان يتخذ الاستغفار رفيقا له في جلوسه، في قيامه، في ذهابه، في حركاته. استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب، يكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الحسن البصري نفسه رحمه الله جاءه رجل يشكو جفاف بستانه، جف الماء في بستانه، يريد منها أن يوجه، قال له: استغفر الله. بعدها بقليل جاء شخص يشكو الفقر والحاجة وقلة ذات اليد، قال له: استغفر الله. جاء شخص ثالث قال له: أنا من سنوات متزوج ما جاني أولاد، إيش تنصحني؟ قال: استغفر الله. فأحج لساء الحسن البصري رحمه الله، قال: كل من يأتيك مشكلة تقول استغفر الله. فتلى عليه قول الله تعالى في حكاية قول نوح لقومه: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا جفاف البستان، ويمددكم بأموال وبنين، أموال هذا الفقير، وبنين الذي ما ينجب، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أن. هذه ثمرات الاستغفار أين؟ في الدنيا. أما الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: قال قتادة رحمه الله: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار.
نعم، هذا القرآن فيه ذكر الداء والدواء، الدواء الداء المهلك الذنوب، والدواء الشافي الناجع النافع الاستغفار. فعل عبدا يكون حريص، ونحرص على وصية الحسن الجميلة هذه، في كل مكان يكثر الإنسان من الاستغفار. وأحسب إن شاء الله عز وجل أن يومنا هذا من الأيام التي سيكثر فيها الاستغفار بإذن الله، ويتبعها أيام عامرة بالاستغفار بإذن الله، والله هو المعين والموفق لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله: قال بعضهم: أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله، فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت منه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله.
نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، وأن يغفر لنا أجمعين ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.